السلام عليكم ورحمة الله. إقصاء الآخر. الحقيقة لو أقول لكم على حجم التعليقات اللي بتيجي على مقالات كتير من الكتاب المحترمين والمفكرين المجتهدين اللي بيطرحوا آراء وجهات نظر، بيجي شكل التعليق إزاي شيء بقى يخض، تجاوز كل حدود أحيانا اللياقة والأدب، لدرجة إنك تلاقي سب في العرض واتهام بالعمالة وحاجات كتيرة جدا، كأنه مش من حق اللي له الطرح ده يتكلم، ومن حقي أختلف معاه في حدود الأدب والحوار المحترم، بعيدا عن الشخصانة قوي، بعيدا عن أن أنا جرح فيه وفي أسرته وفي عيلته وفي فكرته ودع عليه ربنا يولع فيه ويفرمه، والحاجات كتير ابتدت تحصل. وبدأنا، يمكن كنت قريت مقال لواحد اسمه ماهر زكي قاعد في الصين، الحقيقة اسمه كده انتقال من بلطجة النظام إلى بلطجة الثورة. ده مش معناه ان هو الراجل بيشتم في كل واحد شريف حب التغيير، انما فوجئ ان فعلا في ناس بتعتبر ان حضرتك ما تفتحش بقك، اللي كانوا موجودين وعملوا الشغل ده مش من حقك انك انت تكلمه في اي حاجة، هم اللي يفرضوا عليك دفة الحوار وهم اللي ياخدوك مطرح ما هم عايزين كأنك كرسي. ودي كان نفس عيوب النظام السابق بحذافيره، كأننا بنقتنص من النظام السابق أسوأ ما فيه، مع أن المفروض أن الثورة جت تحررنا وتخلينا نتحاور باحترام وبأدب. إحنا هنشوف فاصل ونرجع نرحب بضيوفنا ونتناقش فكرة إقصاء الآخر، خليكم معنا.
شوف أنني دعيت في الأسبوع الماضي إلى مؤتمر نظمته جريدة المصري اليوم في فندق جراند حياة اللي موجود على النيل في جاردن سيتي، والدعوة جت أن مناقشة التعديلات الدستورية، وجه في الدعوة أن اللي حاضرين في مائدة مستديرة هم فلان وفلان وفلان، أسامي كلها عارفينه، وفوجئت في القاعة أن احنا موجودين على مائدة مستديرة في جوه في قاعة في جراند حياة قاعد فيها حوالي مثلا ما يقلش عن 1000 أو 2000، وقاعدين ومتفاعلين جدا، وانا لمحت في اللي قاعدين ناس معظمهم اعرفهم، يعني كلهم شخصيات محترمة جدا وانا علاقتي بهم علاقة شخصية جدا واعرفهم كويس قوي. وبدأت المناقشة وبدأ الحوار، كل الاراء بلا استثناء بتتكلم بشكل متشنج جدا على فكرة التعديلات الدستورية، وعايزة إلغاء الاستفتاء والعودة مرة أخرى إلى فكرة وضع دستور جديد الآن. وهذا رأي محترم، وفي ناس في القاعة قالته أنا بحترمه وحطه على رأسه، بس أنا متفاهم اللي قاله أو الأخت اللي قالته، أنا متفاهم دوافعك ومتفاهم أنت بتفكري، شايفة أن مصلحة الوطن من هذا الباب، وانا شايف ان مصلحة الوطن من هذا الباب، وبالتالي في الاخر هنتفق يعني. وانا كنت معتقد ده، لان معظم اللي كانوا قاعدين واللي كان عيني بتقع عليهم اما ان هم كانوا زملائنا في مظاهرة من المظاهرات واتضربنا سوا، او معتقل وكنا في زمايل في المعتقل، يعني كلهم زملائنا واصدقائنا واصحابنا، وانا كنت سعيد بالقعدة معهم يعني. جميع الاراء متعصبة جدا ومتشنجة جدا، وانا قدرتها وقلت ما فيش مشكلة، وانا بدأت اقول رأي مخالف للرأي اللي بيتقال، بدأت أقول أن أنا مع أنني مع التعديلات الدستورية، بس أنا قلت الكلمة من هنا والقاعة اتقلبت شتيمة، اطلع برا، اسكت، ما قدتش تكمل، انت مين اللي جابك، كلام من جوه القاعة، أنا مش عارف طالع منين، عارفين الطوب اللي بيطلع كده، الطوب محدش عارف مصدره. أنا لدرجة أن بعض الناس المحترمين اللي كانوا قاعدين زي حاتم خاطر وزي طارق الملطو وزي يعني ناس كتير بدأوا يتخانقوا مع الشباب دول اللي بيتكلموا، يقولوا ايه قلة الأدب اللي انت بتعملها دي، ايه ده، انت سيبوا يكمل رأيه. يعني الناس اللي قاعدين دول كلهم يا جماعة هم الناس اللي انا قضيت حياتي معاهم دفاعا عن الحلم الديمقراطي، ازاي اقول رأيي من غير ما اتقهر وازاي اقول رأيي من غير ما يتخذ ضد اي اجراء، وازاي اقول رأيي من غير ما اعتقل. وكلنا كنا بنحلم باليوم اللي نقعد فيه كل واحد يقول رأيه.
تظهر معانا.
سمعنا الدكتور عصام سلطان الحقيقة، أو الأستاذ عصام سلطان المحامي، ومن جماعة حزب الوسط اللي كان خد حكم بأنه يظهر في النور. وكان يمكن من ضمن كلام الأستاذ عصام سلطان أنه بيقول أنه جوه المحاضرة دي أو جوه الندوة دي ناس قاعدت تقول لا للإخوان، وأنه المخرج أحد واحد مخرج يعني كان موجود في ميدان التحرير وبقى أصبح أشهر منار على العالم الحقيقة وسط الثوار، قال له كده انت صدمتني في رأيك، ازاي تقول نعم؟ يعني معنى ذلك انت عايز الاخوان المسلمين يوصلوا للحكم. فده اللي احنا هندور حواليه في فكرة انت ليه مصر تقصي الطرف الاخر زي ما كان بيقصيه النظام السابق. هناقش الكلام ده معانا الدكتور حمدي الفرماوي، استاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة المنوفية. السلام عليكم دكتور حمدي. معانا المفكر الاسلامي الاستاذ محمد ابراهيم مبروك، ازي حضرتك؟ معانا الدكتور حسام عقل، عضو هيئة التدريس بجامعة عين شمس، منورنا دكتور حسام. هبدأ بيك يا دكتور حسام، تفتكر ايه اللي وصلنا لمسألة الاقصاء بهذه الصورة المرعبة لواحد يقولك دول كانوا صحابي وكنا بنعتقل سوا وكان حلمنا ان احنا نصل لديمقراطية نقول فيها رأينا من غير ما نتهم ومن غير ما نعتقل، فاذا بي اجد اللي كانوا معايا في نفس المركب دول فجأة بقوا ضدي لأني خالفتهم في الرأي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله. ثم أما بعد، أظن أن الثوار الذين خرجوا إلى ميدان التحرير خرجوا ليكون مستقبل مصر رهينا بالصندوق الزجاجي الشفاف، وبالتالي أظن أنه من آكد مطالب الثورة أن تكون هناك حرية وأن تكون هناك عدالة. لكن مشهد الاستفتاء كما تفضلت حضرتك بالإشارة مشهد يدعو بالفعل إلى التأمل من أكثر من وجه. هو مشهد كان كفيلا بغربلة المواقف وبعملية فرز وتصنيف واختبار جدي لحقيقة المواقف التي قدمت. أولا جزء ممن صوتوا قالوا نعم وجزء قالوا لا، هذا أمر كان واضحا للجميع. التركيز الآن في الصحافة وفي الإعلام في الخطاب الإعلامي في الميديا على مصطلح غزوة الصناديق وما احتف بهذا المصطلح من مساجلات ومن نقاشات محتقنة.
نعم.
وأنا أقول مرفوض أن يقال غزوة الصناديق. نعم. لأنه في النهاية المسافة بين نعم ولا ليست مسافة كبيرة. نعم ستقودنا إلى تعديل الدستور بموجب المادة 189، ولا ستقودنا إلى دستور جديد. القضية قضية إطالة أمد وجود الجيش أو عدم إطالة أمد وجود الجيش.
نعم.
لكن القضية أنه حدثت قبل مصطلح غزوة الصناديق حدث ما يشبه غزوة استباقية، ولا بد أن أشير إليه. كان هناك حشد إعلامي، وأنا أحيي من هذا المنبر صحيفة اليوم السابع لأن تغطيتها لهذه المسألة كان فيها كثير من التوازن. شريحة كبيرة من الميديا كانت تدفع الجماهير نحو لا، كانت تدفع الجماهير نحو لا.
نعم.
وقناة معروفة وهي قناة الأون تي في، ومعروف أنه مالك القناة له تواشجات وعلاقات برأس المال وببعض الليبراليين، شنت حملة لتجييش الرأي العام نحو لا.
نعم.
ووصل الأمر في بعض الأحيان إلى نشر صفحات كاملة في بعض الصحف المعروفة المقروءة قولوا لا،
ومسجات على موبايل.
إذن كان هناك منذ البداية حشد نحو لا. كان من الطبيعي وبمنطق الفعل ورد الفعل أن يكون هناك حشد آخر نحو نعم.
نعم.
أنا لا أبرر لهذا ولا لذاك، لأنه في الشورى، وإحنا بقى هنتكلم عن الفقه السياسي الحقيقي، ويمكن الأزمة دي ستالت فهما جديدا لهذا الفقه السياسي. الشورى اجتهاد إنساني، والاجتهاد الإنساني هنا يتعلق بمصلحة مرسلة. يعني لا نقول أنه نعم تفضي إلى الجنة أو لا تفضي إلى النار، ولا نقول العكس.
نعم.
هذا اجتهاد سياسي، وهذا اجتهاد سياسي قد يمكن للمستقبل أن يقول إن هذا الاجتهاد الأول كان في المسار الصائب أو هذا الاجتهاد كان في المسار الصائب.
نعم.
لكن نحن بإذاء اجتهاد سياسي يتعلق بمصلحة مرسلة لا علاقة لها لا بالجنة ولا بالنار، ولا علاقة لها بفكرة الرأي الشرعي. أنا لو تصورت نفسي خطيبا فوق منبر سألزم الناس بشيء واحد أن يتوجهوا إلى صندوق الانتخاب بموجب أن هذه شهادة لمرشح أو شهادة لفكرة وأقيموا الشهادة لله. لكن أن نقول قولوا نعم أو قولوا لا ليست هذه مهمتي. لكن أنا أقول المتلقي يستطيع أن يقرأ ويستطيع أن يستبصر بالظروف والرؤى السياسية ثم يقرر في النهاية حقيقة الأمر.
بس قلت حاجة دكتور حسام مهمة قوي، قلت أنه الشحن اللي حصل من لا بهذه الصورة وإعلان يمكن بعض الناس فعل. أكيد زي ما حك قلت أنه برضو لكل فعل رد فعل.
لا أنا إحنا لدينا شواهد وعشان كده أنا بأحيي صحيفة اليوم السابع لأنها توشك أن تكون الصحيفة الوحيدة التي عرضت الأمر وقرأت الظروف والسياقات على حقيقتها. بعد حشد الميديا حدث يعني بدأ نوع من تدين فكرة نعم أو تدين فكرة لا.
كويس.
وده موجود على الجانبين وأضع كلمة الجانبين بين قوسين
مهم.
لأنه يعني حدث في مدينة كالأقصر مثلا إحنا شفنا أتوبيسات بالكامل موجهة من الكنيسة وفي هذه الأتوبيسات قساوسة ورؤوس في الكنيسة وبدأوا يوجهون الناس إلى لا.
جميل.
وبدأت هذه السيارات أو الأتوبيسات تتحرك وتصل إلى مقر اللجان منذ الثامنة صباحا وأنهت فعاليتها وأعمالها في الساعة 12 ظهرا. لو حضرتك نظرت إلى مناطق محددة زي مثلا جاردن سيتي أو الزمالك أو بعض مناطق شبرا وصلت لافية إلى نسب مرتفعة بهذا التجيش. إذن أنا أقول وهنا أنا لا أبرر لمن قال أو تكلم عن غزوة الصناديق، يقينا المصطلح غير موفق ويقينا أيضا نحن لسنا بإزاء معركة عسكرية أو معركة حربية، نحن بإزاء رأي سياسي قد يكون له مؤيد وقد يكون له معارض. وهنا أنا أقول أو أستشهد بشيء واحد لأنه بعض الناس يسألوننا عن هذا الأمر. في غزوة استباقا لغزوة أحد كان هناك رأيان وحضرتك تعرف هذا جيدا. رأي يقول بالخروج لملاقاة المشركين ورأي يقول بالبقاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أنفذ الرأي الذي رآه غالبا وهو الخروج. لكن دارت الدائرة على المسلمين يوم أحد. لما نزل القرآن لم يصادر رأيا وإنما نزل القرآن فاعفوا عنهم واستغفر لهم
عليه وشاوروا
في الأمر حتى بعد كل ما حدث. بعد كل ما حدث.
جميل.
فأنا أقول في النهاية الفقه السياسي منطقة شائكة تحتاج لمن يتكلم فيها أن يتكلم بعلم. يعني إيه شورى؟ يعني إيه أهل حل وعقد؟ يعني إيه عقد إمامة؟ يعني إيه استدامة إمامة؟ المناطق التي ينبغي أن يكون فيها مساحة للاجتهاد السياسي الإنساني الذي يتعلق بالمصالح المرسلة وهذا أمر لا مجال فيه للحل أو الحرمة، هذا محض رأي سياسي. هذه كلها أمور لابد أن تطرح على طاولة البحث. وأنا بقول يعني حتى أسلم الخيط إلى الأساتذة الفضلاء، أشار خالد صلاح في مقالة رائعة في صحيفة اليوم السابع إلى نكات بدأت تظهر بعد الاستفتاء وهي نكات لا تشي إطلاقا بروح متسامح. يعني مثلا من النكات التي ظهرت وبدأت تظهر في التويتر والفيسبوك وحتى على رسائل الموبايل بعد صندوق الاستفتاء: أعد نفسك من الآن للجلباب القصير وأعد نفسك لنزهة في الساحل الشمالي الأفغاني. ونكتة أخرى تقول أنه رئيس الدولة خيرت الشاطر سيستقبل في المطار بن لادن. يعني أمثال هذه النكات لا يمكن إطلاقا أن تكون مهيئة لمناخ يسمح بنعم أو بلا.
شايفها مش عفوية يا دكتور.
فأنا شايف وشايف حتى عناوين مقالات يعني شديدة التسفيه. يعني في مقالة كتبها صحفي شاب ومقالة مقروءة على صفحة كبيرة بعنوان الخلوة الشرعية بالصندوق. إذن نحن نقول في النهاية، نحن نريد أن نقول الليبرالية الآن، التيار الليبرالي الآن على المحك، التيار العلماني على المحك، التيار الإسلامي على المحك. وأنا أقول في النهاية مستقبل مصر لا يتحمل مثل هذه المهاترات. يعني أقول في النهاية لا بد ما دمنا قبلنا على عقد اجتماعي وهو الصندوق الزجاج الشفاف فلا داعي لهذا التجيش الاستقطابي الحاد ولا داعي للسخرية، لأننا في النهاية بإزاء رأي أغلبية
تحولها لمعركة حربية.
ورأي الأغلبية مدام قيلت كلمته فلا بد أن تنفذ بلا سخرية، وأن نستطيع أن نبني مستقبل مصر على أساس شوري كما نقول. أو على أساس ديمقراطي كما نقول.
إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل رأي الأغلبية، أرجع للدكتور حمد الفرماوي
فكرة النظرة الاستعلائية اللي بانت في الإعلام المضاد لكلمة نعم وصلتنا المرحلة يا دكتور عايزين نحل نفسية الناس دي. يعني انت ليه بصصني من نظرة استعلائية قوي انه اصله جاهل اصله تابع اصله امي اصله ما تثقفش سياسيا، مع ان انا كنت بقول لهم بالفقرة اللي فاتت انه هو ده نفس الشعب اللي انت قلت ده شعب تفوق على النخب السياسية والاحزاب الكرتونية.
اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة بس قبل ما جاوب حضرتك انا بس عايز اقول شيوخنا الكبار برضو حتى بيتناولوا اللفظ ده، واقول لاخويا العزيز اللي سبقني ان بلاش استخدام كلمة غزوة في الاسلام. يعني لما اقول غزوة احد الاسلام لا يغزو، موقعة احد، يوم احد.
نعم
ده حتى بتاعة الجبل الجمل وحكاية الجبل موقعة الجمل.
نعم احنا
على العموم يعني ملاحظة سريعة عايز اقول حاجة، انا عايز اقول ان انا متفائل جدا رغم كل ما يحدث هذا. نظرة السيكولوجي للامور هذه لابد ان تكون نظرة اكاديمية تمام بحتة وفيها ما يدلل على ذلك. موقفنا الان وموقف الشعب موقف عادي خالص طبيعي. ازاي؟ لو احنا نظرنا لكل الثورات هنلاقي فيه اضطرابات ما بعد الثورة، لكن ممكن تقول لي هذه الاضطرابات شديدة. اقول لك انظر الى المجتمع ما قبل الثورة.
نعم.
هتلاقي كان انا بشبهه بطبق سلطة، وكان فيه مواد يعني المفروض السلطة بتتكون من ومن ومن، هذه المن ومن ايضا غير قابلة للاكل.
أي.
غير ادمية. انا اقصد ان المجتمع المصري كان شديد السوء ما قبل الثورة. هذا الشديد السوء، ولو سمحت الحلقة اقول ان كل مواقف الحكام من 52 اللي انا ما بسمها الثورة لغاية 25 يناير كانت كلها مركزة على تفتيت المجتمع المصري وحدث ونجحوا فيها تماما. لكن عايز اقول هذه السوءة أو الوضع المشين اللي كان فيه المجتمع المصري تمام أدى إلى اضطرابات أزيد شوية ما بعد الثورة. طيب عايز عشان نفهم ما يحدث الآن من وجهة نظري على الأقل أرجو إن احنا نفهم تعبير مهم جدا سيكولوجي يمكن الجماعة بتوع علم النفس وزملائي ما تناولوش. أنا تناولته في كتابي اللي هو ثورة الكرامة المصرية اللي صدر يوم 18 فبراير، لان كنت جاهز له. انا كنت في حاجه هتحصل وكنت كاتب عنها. فلما جاء شبابنا الاطهار اللي طلعوا يوم 25 يناير واشعلوا النار وفتيل اشعلوا فتيل الثوره بدا حاجز الخوف ينكسر. هو ده اللي كان فاضل في الشعب.
جميل.
لما انكسر حاجز الخوف بدا طغيان الـ 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 التغلب على الفساد والاستبداد وحدث الثورة، واشترك جميع طوائف الشعب فيه. في تعبير مهم جدا يفسر الموقف الآن، تعبير سيكولوجي، هو آثار ما بعد الصدمة.
جميل.
الصدمة هذه قد تكون ثورة وقد تكون حاجة على المستوى الشخصي وحاجة على المستوى الجماعي، بس غالبا بتستخدم في حادثة كبيرة جدا جدا لها آثار بتحدث في المجتمع. فليس هناك أشد مما حدث في 25 يناير. يعني أنا واحد من الناس اعتبرني الناس ونشر في هذا الأمر في آخر ساعة أنني من الكتاب الذين مهدوا الثورة، وهذا شرف كبير لي.
جميل.
ورغم ذلك لم أكن أتصور أن تقوم بهذا الجمال الذي حدثت فيه.
طيب.
ثم لم أكن أتصور أن هذا الحكم أو هذا النظام اللي كان الخوف واقف قدامه تمام لم يكن هشا بهذه الطريقة.
الفكرة
يعني ما بعد الصدمة، عفوا بس لو لازم اكمل دي بعد اذنك لانه هي اللي هتظهر فيها الاجابة. انا ما جبتش اثار ما بعد الصدمة، فيها اثار نفسية تمام سلبية وفيها اثار ايجابية. الاثار النفسية انا وجهتها او موجودة ناحية الاثار النفسية للاطفال ورؤية الدماء ورؤية الشهداء ورؤية كذا وغير ذلك، ده موضوع تاني. انما الموضوع المهم جدا ان انا بلورته في تعبير مهم اللي هو تضخم الذات. ان هيحصل بعد الصدمة حاجة اسمها تضخم الذات. ونشر لي برضو مقالة في اخر ساعة احذر ايها الشباب من تضخم الذات. الجميل في الامر ان تضخم الذات لدى الشباب قل وظهر عند فئات مختلفة
اللي هي النخب المثقفة
اللي هي النخب المثقفة وغير ذلك. طب هي اسبابه ايه؟ اسبابه يا استاذي ان مجتمع كان معتقلا لمدة 30 سنة معتقل، لان حتى لدرجة ان انا في السنتين اللي هو ما قبل الثورة على طول شبهت المجتمع المصري بانه عبارة عن مستشفى امراض نفسية وعقلية حدودها هي حدود مصر.
طيب استاذ الدكتور حمدي عشان اوصل للحتة اللي عايز اقولها بالتحديد، انا عايز اسأل النخبة اللي كانت موجودة ليه بعد ما كانت في الميدان في وضوح انه في ناس طلعت قدامي انا على الشاشة كانت في بداية الثورة والكلام ده كله تلاحمت مع التيار الاسلامي وقالت ده تيار محترم وان الدولة كانت بتعمل لنا عليه فزاعة وطلعوا ناس كويسين ولا ضربوا حد ولا هانوا حد، ايه اللي خلى نفس دول بدأوا بعد الثورة مباشرة وتنحي النظام والتعديلات الدستورية وما شابهها من هذه الامور بدأ يطلع لغة اقصاء هذا الطرف ويبص له بنظرة استعلائية انك انت مراهق سياسي وطفولي سياسي وعقلك ضلمة وما ينفعش تخش، السبب ايه؟ انا بسأل.
ما هو اثار ما بعد الصدمة ادت الى تضخم الذات.
نعم.
تضخم الذات جه منين دلوقتي عند الفئات المختلفة؟ جه من قلق الظهور ان هناك فئة سوف تتغلب على فئة. هذا التخيل اللي موجود دلوقتي ده بيخليني انا كفئة الف عايزة تؤدي تفعل ايه بتطلع السلبيات وتبرز السلبيات للفئة الاخرى. حتى تبرز هي كشكل وتطمس الاخرى كارضيه. هذا قانون سيكولوجي. قانون الشكل والارضيه. فكل الفئات دلوقتي شغاله مع بعضها هذا الشغل،
قانون الشكل،
قانون الشكل والارضيه
والارضيه
ان ابرز كشكل واطمس الاخر ارضيه. في سبيل ايه بقى؟ في سبيل ان هناك قلق على المستقبل، من سيبرز على من. فالامهد لظهوري قبل ان يسبق الاخر بظهور.
طيب استاذ محمد ابراهيم مبروك، يمكن كنت بقول لحضرتك في جزء كان في الفيديو يعني برضه انا سمعته وتشال انه لما الاستاذ عصام سلطان بيقول انه في واحد قدامه قال له انت صدمتني، ده معنى انك انت قلت نعم انك انت الاخوان المسلمين هيجوا للحكم. شايف الفكره دي ليه تبقى مرفوضه عند الاخر يعني؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحة انت فاجئتني ان هناك اشخاص اخرين معي في الحلقة، فانا دلوقتي في حيرة، هل ان انا ده موضوع بالنسبة لي معقد وكبير ولازم اتكلم فيه، فهل انا هتكلم في الموضوع ولا هرد على اشياء كثيرة جت في خطاب زميلي الاولاني وموضوع غزوة اللي جه في زميلي التاني؟
انت معاك المساحة، تفضل اتكلم، شوف انت عايز تقول ايه، احنا معاك.
المسألة أكبر من إيه؟ أولا موضوع غزوة، الإسلام في غزوة، هم الإسلام مفيش غزوة ليه؟ أما مسألة إن أنا أتعرض لما هو قائم الآن بهذه اللباقة فأنا أرفضها تماما. وأظن أنت نفسك عرفت اللي حصل، عصام ماذا تعمل معاه؟ أنا من وجهة نظري طبعا يعني إيه، مش عايز ان انا يعني ان انا بظهر قصاد الناس عشان اشرح للواقع ان الاسلاميين موجودين ازاي. انا كنت من ضمن الناس اللي نايمين على الارض.
جميل.
مظاهرات.
جميل.
وعايز اقول يا جماعة ما يظهر في الاعلام من ان هؤلاء العلمانيين اللي صوتهم عالي جدا بيقولوا على الثورة ومش الثورة واحنا اللي عملنا الثورة، لا، الاسلاميين هم المشاركون الاساسيون في الثورة.
جميل.
لازم تحب ان انا اكمل؟ انا عايز اسكت وامشي يعني علشان بس لازم تشير هذه المقدمة.
اتفضل اتفضل. جميل. بقول لك اتفضل.
الاسلاميون هم المشاركون الاساسيون في الثورة، والشريك الاخر هو الجيش.
جميل.
مش بنسي ان الناس التانيين استلقت في الثورة.
نعم.
الناس كلها استلقت في الثورة، ولكن اخوان المسلمين كانوا واقفين على الاصنة بيقولوا لنا للمستقلين الاسلام اللي هم الغالبية، الاسلاميين المستقلين. نعم. دايما هم الغالبية، لا تتحدثوا باي شعار اسلامي.
جميل.
واحنا التزمنا هذا الكلام على اساس ما تحصلش فرقه.
حلو.
فمش معقول يكون جزائنا بعد ما تختلف الثوره ان العلمانيين يقولوا لا ده احنا اللي كانت شعاراتنا عاليه ويبقى احنا اللي عملنا الثوره واحنا الموجودين واحنا اصحاب الثوره وان الاسلاميين يمشوا على جنب. ده انا اللي بيحصل ده مساله سطوه على الثوره. الازمه اللي موجوده الان هي ازمه حقيقيه، وهم بصراحة هم عندهم حق في كل اللي بيعملوه. المسألة ليست خلاف سياسي، لا المسألة أكبر منها خلاف سياسي، هي ثورة عملت وفي اتجاهات أساسية موجودة ومن حق كل اتجاه أن يثبت ذاته.
زي إيه يا سبحان
الفكرة؟ في علمانيين وفي إسلاميين.
جميل.
الإخوة المسيحيين دول غلبة خلوهم على جنب. أنا يعني أنا لا أجد أبدا أي غضاضة أن يعبروا عن أنفسهم هم اللي هم عايزينه يعملوه، بس أنا مع أنا مش مفيش مشاكلي مع الإخوة المسيحيين. المسألة أساسية ده صراع قائم بقى له قرن أو بقى له قرنين، بس القرن الأخير هو ده الصراع واضح، في صراع ما بين إسلاميين وقلة أنا بسميها مجتمع العصر في المية من العلمانيين. جميل. هؤلاء الناس كانوا معتقدين انه لانهم كانوا مسيطرين على اجهزه الاعلام قبل الثوره، وان طبعا النظام السابق الذي كان يتقرب الى امريكا فوضع هؤلاء على اجهزه الاعلام وفوق رقاب الناس.
نعم.
وطبعا هم ما كفهمش هذا الوضع لانهم كانوا عايزين ان هم يسيطروا، فلما اتشال النظام السابق متصورين انهم البديل لهذا النظام. فتتحول دوله علمانيه بمجتمع العشر في المية.
نعم.
طبعا بقول مجتمع العشر في المية لان طبعا اذاك عارف انا كتبي وصراعي مع هؤلاء الناس وحواراتي فانا اعرفهم يا كذب الفرد.
نعم.
يعني المسألة كلها 10,000 واحد.
نعم.
باتباعهم. يعني نعم. المسألة ابسط منهم، بس هؤلاء هم المتحكمون في اجهزة الاعلام. جاء اجهزة الاعلام من اول الثورة لغاية النهاردة بعد نجاح الثورة خير شلبي بيجيب مين؟ خلينا نتكلم بقى، خلينا نتكلم بصراحه الاشياء بس. تامر بيجيب مين؟ كله علمانيين. لميس الحديدي بتجيب مين؟
نعم.
المصري اليوم ده ايه؟ كل نعم. اجهزه الاعلام مسيطر عليها علمانيين تماما.
كويس.
طيب ويقولوا ايه؟ ايه الفكره الاساسيه؟ هم حاربوهم. يعني انا موافق، انا ما بنفيش حتى العلمانيين انا ما بفهمش، بس نعم. تعالوا انتوا قلتوا ديمقراطيه، طب تعالوا نحتكم للديمقراطية. احنا مش موافقين على الديمقراطية. انا يعني الديمقراطية مش معنى رفضنها بالكامل، لينا رؤية معينة في الديمقراطية، لكن حتى الديمقراطية اللي انتوا بتتكلموا عنها وقلتوا صناديق الانتخابات انتوا مش موافقين عليها ومش عايزين تجلوها. هو بيقول لك اساسا وايه فكرة من الصراع، دستور الاول ولا التعديلات الاول.
نعم.
فكرة مش مجرد زي ما الاستاذ بيقول ده هي مرحلة في التوقيت ما بين الدستور وما بين التعديلات، ومش المساله مش قانونيه،
ده عند العلمانيين،
ده عند ولا عند الاسلاميين. خلينا نتكلم بصراحه بقى.
جميل.
خلينا بس نتكلم بصراحه، لا عند العلمانيين ولا عند الاسلاميين.
جميل.
هي المساله كالتالي،
وجهه نظرك تحترم. يعني
هي المساله كالتالي وكل
نعم.
فاهم.
نعم.
طبعا هو الخطاب اللبق يعني في ظل ما دول بيقولوا خطاب متشنج، الاخوان المسلمين اللي هم الوحيدون اللي بيعبروا عن التيار الاسلامي في اجهزه الاعلام بيعبروا بخطاب ظريف لطيف.
نعم.
فهي دي المساله، لكن نعم. والباقي مقطع، وانت عارف السلفيين يعني فيه قدر من التخبط في ارائهم.
نعم.
فالمساله ببساطه خالص، ان العلمانيين كانوا لان هم عارفين ان هم قله قليله جدا 10,000 واحد، ادي كل القصه، فهم متصورين ان كانت المساله ستمشي على
في مصر كلها.
اتحدى ان لم يكونوا هم بيقولوا يعملوا مظاهرات في التحرير، انا نفسي الاسلاميين يجوا كده على جنب وما يشتركوش، ويجي العلمانيين يجي في ميدان التحرير ويقولوا لهم كام. انت ما يعني انا عايز اقول بس لو انت كنت اديت لي فرصه ان انا اتكلم في اجهزه الاعلام على اللي احنا شفناه، انا دافعت بنفسي ياما عن علمانيين في ميدان التحرير علشان الناس ما تاكلهمش اكلا.
نعم.
لان كانوا مجرد ان هم يتكلموا في اي حاجه كده مخالفه كانوا الناس كانت ستاكلهم اكلا.
يعني
هقول لك بس ملحوظه سريعه برضو من ضمن، والله ان شباب الاخوان المسلمين كانوا يحيطون بالعلماني، يعني لما يجي علماني يتكلم في افكاره وكده كان بيحيطوهم علشان الناس ما يلغمش.
نعم.
يعني اللي العشرة والعشرين نفر يعني والكلام الفارغ.
السؤال عشان نرجع للدكتور محمد، حضرتك شايف انه العلمانيين واخدين الموضوع الصراع
لازم الناس، بس معلش اديني فرصه اقول لك ليه صراع التعديلات وبعد كده اوصلك لكلامك. صراع التعديلات الفكره كالتالي، العلمانيين كانوا متصورين احنا دلوقتي شلنا حسني مبارك.
ايوه.
ماشي. فاحنا هنحط ليه هما بقى متضايقين الانتخابات جت؟ احنا هنحط قواعد دستوريه. بقول لك دستوري الاول ليه؟ عشان يحط قواعد دستوريه، يحط وتقال كده باللفظ عند خير شلبي استاذ
الاقتصاد
وعلوم خير رمضان.
ايوه.
ان احنا نحط قواعد امره اساسيه مسبقه، ما يجيش اي حد رشح نفسه الانتخابات سواء البرلمانيه او
الرئاسيه
الا على اساسها. يعني بمعنى ان هو هيحط منخله تنخل الاسلاميين ما يجوش.
ايوه.
فيبقى الصراع علماني علماني.
نعم.
يبقى لا يدخل الانتخابات الا العلمانيين.
نعم.
طبعا نفس الكلام اللي قالته لميس الحديدي، نفس او الناس اللي بتجيبه لميس الحديدي، نفس الكلام بيقوله المصري اليوم. الاتحاد اللي انت شفته ال1000 واحد الباقيين دي، لان الفكره هم متصورين ان هم هتبقى دولة ما دمت ان انا اقصيت الاسلاميين على جنب فالمسألة بينهم وبين بعض وبعد كده تبقى الانتخابات ما بين العلمانيين ويقصى الاسلاميين.
كويس
ماشي. طيب ليه الاسلاميين قالوا ان احنا عايزين الانتخابات قبل التعديلات؟ لانه الناس ببساطة خالص عايزين يحتكموا للشعب، مش انتوا بتقولوا الشعب فنحتكم للشعب فتيجي الانتخابات الاول. فلما تيجي الانتخابات الاول يبقى الناس اللي هيجوا من الشعب هم اللي هيحددوا كيف يصير الدستور.
جميل.
يبقى الدستور هنا هتيجي بشكل حيادي.
جميل.
لكن هؤلاء لذلك يتشنجون ويحاربون ويفعلون ما يفعلونه في القنوات
وسائل الاعلام
ووسائل الاعلام وكل هذا الكلام ليه؟ لان هي المساله بالنسبه لهم يريدون اقصاء الاسلاميين وفي نفس الوقت من خلال ازاي؟ من خلال منهج يبدو ديمقراطيا. ازاي؟ ان انا احط قواعد دلوقتي لا الاحزاب احط شروط معينه للاحزاب تقتل الاسلاميين ويبقى الظاهرين بس. لا جمله اخيره بس تفهمني ليه قضيه ان الاعلاميين دلوقتي مسيطرين على التلفزيون مش بس بيتجاوبوا مع العلمانيين على اساس ان هي اتفاق ايديولوجي بس، لا المساله فيها مصالح. دي ناس بتاخد ملايين او مئات الالوف. ما هو دلوقتي هم مسيطرين على التلفزيون تماما، هم عارفين ايه اللي جاي. ما هو لو جه اسلاميين وان هم تواجدوا في التلفزيون هيمشوا بالعدل ويقولوا ايه الصح وايه الغلط. فالملايين اللي هم بيسرقوها من رقاب الشعب ديت او بيسرقوها من قوت الشعب مش هياخدوها. المساله هي مصالح وماديات وصراع ايديولوجي حقيقي. احنا عليه احنا بدل احنا اللي فوق، احنا نعرف احنا عايزين ايه وبالعنف. بس علينا ان احنا من حقنا ان احنا نتواجد في الجهاز الاعلامي الرسمي مثلنا مثل العلمانيين.
جميل جدا.
ده حقنا.
جميل. دكتور حسام، هل حضرتك وانت بتتكلم زي ما الاستاذ محمد ضمير بيقول يعني الدكتور حسام لبق وهادي حتى لا يشعر الاخرين ان هم في تصور ان احنا دايما واحنا بنطرح خايفين معرفش ايه السبب، هل بتتصور انه الطرح العلماني وانت راجل ليك سجالات مع العلمانيين كثيره وسبق اتكلمنا فيها، شايف ان الطرح العلماني متركز فعلا فكره اقصاء الاسلام والاسلاميين بكل ما تعنيه الكلمه وعشان كده كان بيأثر في الناس بهذا المفهوم، وان هذا السباق التعديلات الدستوريه كان في ناس ما راحتش بالفكره دي خالص، يعني رايح هو واحد شايف انه عايز استقرار حتى ممكن يكون مش مسلم وقال نعم، في ناس مش مسلمين قالوا نعم لانه كان بيدور على مصالحه واستقراره. فشايف انه العلمانيين في هذه المرحله من خلال الاعلام المقروء والمسموع والمرئي بيشدوا على فكره اقصاء الاسلاميين بالجمله، ولا ممكن يكون الاستاذ محمد وريم مبروك مبالغ في هذا الامر؟
طيب انا يعني لا اريد ان يتحول النقاش الى ردود بينيه متبادله،
لا نعم،
لكن اود ان اقول يعني بعض النقاط من باب نقطه نظام.
نعم.
مصطلح غزو مصطلح موجود في مدونات السنه والصحاح، فنحن لن نعيد اختراع العجله، هذا
جميل.
مصطلح ماثل وموجود ويستخدمه كل المؤرخين الثقات.
نعم.
لكن هي برضو الفكره في ارسال رسائل طمانه باستمرار من التيار الاسلامي.
نعم.
لكن المشكله انه في كل مره ترسل رسائل الطمانه لا تستقبل بحسن الظن الواجب من المعسكر الاخر.
دي نقطه،
وهذه مساله مهمه تردني الى مساله اللباقه والهدوء. احنا لماذا نتحدث بهدوء؟ لاننا الان في موقع قوه، في موقع قوه بالمنطق التصويتي، في موقع قوه بالمنطق التشريعي، في موقع قوه بالمنطق الاستراتيجي الكبير. وانا ساقول لك شيئا، في الاحتفالية الضخمة التي نظمها الإخوان بخروج خيرة الشاطر وكنت حاضرا هذه الاحتفالية، نجحوا بالفعل في حشد كم من الأطياف السياسية داخل القاعة لدرجة أنني ذهلت. عن يميني يجلس الدكتور مصطفى الفقي، وعن يساري يجلس أحمد منصور مذيع قناة الجزيرة والأخ مصطفى بكري، وورائي كان يجلس عدد كبير من القساوسة. إذن كان هناك حالة توافق وطني نجح الإسلاميون في إشاعتها وتحقيقها. وأنا أقول أنه بالفعل الإسلاميون وصلوا إلى حالة من النضج والاختمار السياسي تدعو إلى الإعجاب حقا. ويمكن من أسباب ومن أرصدة قوتهم أنهم أصبحوا بالفعل قادرين على المناظرة، على أن يبزوا الآخرين وأن يتفوقوا عليهم في المساجلة وفي الواقع الميداني المتحقق. أقول ليس هناك مدعاة للخوف. حضرتك طرحت سؤالا، هل العلمانيون يريدون إقصاء الدين؟ سأقول لك شيئا، استراتيجية التيار العلماني مختلفة تماما. هو يستدعي الدين وقت أن يريد ويمتطي وقت أن يريد ثم يقصي وقت أن يريد.
نعم.
وسأضرب لك مثلا واحدا، حضرتك تعرف جيدا أنه كان لنا سجالات كثيرة مع الأستاذ جمال البنا.
نعم.
والأستاذ جمال البنا أنا تابعت مقالاته عقب الثورة.
نعم. طبعا مقالاته تدعو إلى نفس الأرضية الأساسية التي ينطلق منها، أنه لابد من إبعاد الأساس الديني، ولابد من العمل بالمنطق السياسي المحض، ولابد من البعد عن الأرضية الدينية. لكن منذ ساعات كتب مقالة في المصري اليوم، مقالة بعنوان الإضرابات الفئوية ليست عبئا على الثورة. جميل، احنا كلنا طبعا بنشكو الآن من الإضرابات الفئوية ومما يحدث ومن توقف دولاب العمل. وأنا أظن أن الشعب المصري بالمناسبة عندما صوت على نعم لكان يختار الجنة ولا كان يختار النار، نعم. كان يختار الاستقرار. جميل. وكان يبحث عن دوران دولاب العمل وعن لقمة خبزه التي أضيرت، نعم. عشان بس تبقى الأمور واضحة، نعم. إذن مسألة الإضرابات الفئوية أصبحت محل إدانة من شريحة كبيرة من الرأي العام،
نعم.
هل تصدق أنه افتتح المقال بتسويغ شرعي للإضرابات الفئوية؟
بمعنى؟
فاتح المقال بقوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم،
نعم.
وبيقول هؤلاء يجهرون بالسوء من القول لأنهم ظلموا، نعم. فقلت في نفسي أي تناقض صارخ هذا؟ أنت تستدعي الدين والتسويغ الشرعي وقت أن تريد ثم تقصي وقت أن تريد،
نعم.
التيار العلماني ليس طيفا واحدا لكنه مجموعة أطياف، ليس كيانا واحدا لكنه مجموعة كيانات، لكنه الآن يعيش ذروة الأزمة،
نعم.
لأنه بالفعل أنا أقول وأطمئن كل الرأي العام بولاءاته الإسلامية التي أطمئن إليها، الصندوق الزجاجي الشفاف هو خير رصيد لنا في المرحلة المقبلة، وولاءات الناس أنا أثق فيها، لأنه بالفعل الشريحة الكبيرة من الرأي العام المصري لا يمكن خداعه.
دكتور هنختم كلامنا،
عندي مفروضة بس
دقيقة يا دكتور سامح، اتفضل.
عندي مفروضة، في صاحب، في شخص بيتخذ قرار، يبقى حكاية الهدوء او حكاية انك انت اظهار موقفك، يعني موقفك القوي ده مؤثر على اتخاذ صاحب القرار،
نعم.
لو الناس واخده الموضوع كده ببساطة، طيب صاحب القرار هيقول ده ارضي الناس الزعلانة التانيين اللي هم عمالين كل شوية. وبعدين نقطة ان انا استطاع ان الاخوان رغم ان انا لهم تكتيك كويس او في موضوع الموضوع المظاهرات وموضوع الصبر، لكن ان هم فكرة علاقتهم مع العلمانيين وانها اثمرت وهذا على اليمين وعلى الشمال لم تثمر في شيء من حيث الواقع، هذه ان هم بينقلبوا عليهم هذا الانقلاب الموجود الان وبيحاولوا ان هم يقصوهم. ما كان مقبول لدى العلمانيين اللي هو مسألة الاسلام الليبرالي اللي بيمثله قريب منه جدا عصام سلطان، ادي عصام سلطان اللي هو اقرب صورة ليهم مخففة من الاسلام، يعني حاجة بسيطة جدا مثلا بيشرح لك رفض. هذه العلمانيين رفض هذا الرفض،
رفض بالنسبة
ازاي؟ اما حكاية ان العلمانيين مواقفهم متغيرة، ممكن موقفهم تتغير من اي شيء، لكن من الاسلام موقف ثابت،
موقف واحد،
موقف متناقض،
نعم. طيب اخر كلمة في دقيقة لان والله وقت خلص. دكتور حمدي
جيت عندي انا وقلت دي
معلش والله عشان الوقت، حضرتك تنصح بايه علشان ما نعمقش فكرة الإقصاء بهذه الصورة المرعبة اللي هتحول الشعب المصري في الآخر لصراع بين مسجد وكنيسة وصراع مش عارف بين جنة ونار، رغم أن الدستور برمته عند الإسلاميين لا يمثل أصلا لا شرع ولا منهجية.
أدعو إلى العودة إلى الخصائص النفسية السليمة للشعب المصري، الخصائص الفطرية اللي فيه اللي هي مكونة الشعب المصري، مكونة خاصية الشخصية المصرية تختلف عن شخصية أي شعوب الأرض،
نعم.
المرتكزة على خصائص خمسة
هم،
تمام. واحد، التدين الفطري. اثنين، الذكاء العالي جدا أو قدرة عقلية عالية. نمرة ثلاثة، التمركز حول الكبير، والكبير ما هوش هنا مش هو حسن مبارك ولا الحاكم زي ما الناس بتفسرها، التمركز حول الكبير، الكبير الاجتماعي اللي كسرته ثورة 52 فما بعد ذلك،
أربعة. تمام،
الكبير الذي كان يصنعه الشعب لوحده،
أربعة.
تمام، أربعة، الارتباط بالأرض، دي خاصية عمرها مش موجودة في أي شعب تاني.
جميل.
الخامسة، استنى علي، الخامسة التمركز حول الأهداف الكبرى. لما يكون في هدف قومي كبير ببص تلاقيهم على طول مرة واحدة
لما حواليه، نعم.
هذه الخمسة لابد أن تراعى، لابد أن نعود لها في الوقت نفسه، مش هيعود لوحده إلا إذا ادينا الثقافة يا ناس. بعد ثورة 25 يناير لابد أن يتغير الهدف الإعلامي،
نعم.
لازم الإعلام يتمركز حول مفاهيم جديدة،
نعم.
الناس
أولها مصلحة مصر،
الناس مش فاهمة، عايزين بقى نشوف مصلحة مصر دي في في مفاهيم اخرى نعلمها. هي ايه؟ ايه هي الديمقراطيه؟ ما حدش فاهم.
نعم.
عندنا 45% امي لا يقرا ولا يكتب.
نعم.
تمام. الديمقراطية مفهوم الديمقراطية، مفهوم المواطنة، مفهوم المسؤولية، مفهوم الحرية والفرق بينها وبين الفوضى.
جميل. عشان المخرج بيصوت لي على وقتي.
سطر الذي ينقذ مصر يا أصحاب القرار هو الاحتكام إلى الصندوق الانتقالي، وليس وضع شروط مسبقة لمن ينزل الصندوق.
جميل.
طاعة للعلمانيين.
أنت متفق مع الدكتور حسام؟ أنا بشكركم جدا والله قوي. عشان وقتنا متفق في الجزئية دي قوي. أنا عارف أنك أنت بهدوء إحنا عايزين نقول أولا بشكر كل اللي بعت رسالة يعني بيرحب بعودتك للسهرة خاصة والبيت الأصلي بقناة الناس، بشكره بقوله جزاك الله خيرا على شعورك الطيب. بشكر كل اللي اشترك معانا في الاستفتاء اللي معظمه الحقيقة جاي بيتكلم، إيمان النشاوي، جهاد مصطفى، خالد أبو معاذ، ده شيخي، عصام معرفش مين، هاني طلعت، بشكرهم كلهم إن هم اشتركوا معنا في الاستفتاء، وكلهم بيقولوا فعلا الإعلام أصبح أقرب إلى التوجه من حاجة تانية. إن شاء الله أشوفكم الخميس الجاي على خير. عايز أقول لكم يا جماعة الخير، ثورة 25 يناير جاءت تحرر مصر من الفساد لا لتحرر مصر من الدين. أشوفكم على خير، السلام عليكم.
نكشف حقايق.